إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 89 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لو تحدثنا عن هذه الآية وربطنا بين هذه الآية وما سبقها من الآيات الكريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذا محور جديد يتم المحور الأول. المحور الأول السابق لهذا كان محور استراتيجية أخذ الحذر، إذن هي استراتيجية أمنية عسكرية موجهة للأمة الإسلامية من أجل أن تكون أمة قادرة على الصمود والنهوض وسط التحديات العالمية. هنا في هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، هناك ارتباط واضح جدا باستراتيجية أخذ الحذر. ففيما سبق ذكر الله تعالى عددا من الأصناف التي تشكل خطرا على استراتيجية أخذ الحذر، ومن هذه الأصناف الصنف الأول الذي يأبى التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، وهو الذي ذكره الله في الآية 60 في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الصنف الثاني الصنف المبطئ عن القيام بواجباته في حماية المجتمع الإسلامي، الذي ذكره الله في قوله: وإن منكم لمن ليبطئن. الصنف الثالث هو الصنف الذي يرفع الشعارات وأنه من أصحاب المبادئ العظيمة، ثم في ساعة الصفر يهرب، وهو الذي أشار الله إليه بقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الصنف الرابع الذين يسندون وقوع المصائب إلى الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني يجعلون الأمر بالقسط في أوساط الناس سببا في وقوع المصائب، وهم المشار إليهم في الآية 78 في قوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الصنف الخامس الذين يبيتون التآمر فيبيتون متآمرين، إذن يبيتون التآمر ويبيتون متآمرين لمنع تطبيق التوجيهات النبوية إذا فريق منهم أبيت طائفة منهم غير الذي تقول. الصنف السادس الذين يذيعون بالأمر من الأمن أو الخوف مما يؤدي إلى خلخلة أمن المجتمع، وهم المشار إليهم بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذن ذكر الله هذه الأصناف، وذلك من أجل أن يعطي للمسلمين دروسا ضخمة وهائلة جدا في كيفية حماية الأمن الإسلامي، أمن المجتمع المسلم. وفي هذا القسم يكمل الله تعالى سياسة أخذ الحذر، فيذكر أصنافا أخرى من المنافقين الذين في داخل المسلمين أو الذين خارج المسلمين ممن يعملون ضد مصلحة الأمن القومي المسلم، فأشار إليهم بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وبين أن هؤلاء قد أركسوا بما كسبوا فما ظلمهم الله، وبين الارتباط بين هذه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا والآية التي قبلها مباشرة، ثم ختمها الله بقوله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآن ننتقل للآية 89 التي قرأتموها، وهي قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. إذن هو يبين أن من أهم أهداف المنافقين أنهم يودون أن يكفر المؤمنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأهم أهداف المنافقين التي يعملون عليها المحبة المتلهفة على تحويل المؤمنين إلى الكفر، وليس مجرد الحرص بل هي محبة. فرق بين أن يحرص، مجرد يحرص يعني عنده رغبة، وبين أن يود، يود يعني يحب. المودة هي خالص المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، فالود هو خالص المحبة. فهؤلاء يودون لو يكفر المؤمنون، وهم الذين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين وأن الكافرين بصفة عامة، أن المعاندين من الكفار أيضا يودون لو كفر المؤمنون، كما قال تعالى: وودوا لو تكفرون. هنا ودوا لو تكفرون كما كفروا، أي هؤلاء المنافقون. إذن ليست مشكلتهم فقط في الكفر والنفاق، إذن لهان الأمر، لأنه لكم دينكم ولي دين، لكن المشكلة أنهم يحرصون على أن يدخلوا المسلمين في الكفر. عند ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نتعامل معهم، فقال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة على ماذا تدل؟ على القطيعة وعلى القطع. هجر فلان يعني هجر فلان المكان الفلاني، يعني قطعه. والهجر مفارقة الإنسان غيره، إما بالقلب وإما بالبدن وإما باللسان.
الهجرة يعني،
نعم، الهجر والهجرة مفارقة الإنسان شيئا آخر، مفارقة الإنسان إنسانا أو مفارقة الإنسان مكانا. إما بالقلب يهجره بالقلب، وعليه أقام المفسرون قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع، فقالوا الذين ذهبوا إلى هذا الرأي وهو أنه يهجرها في المضجع بمعنى أنه يبقيها في مضجعه ولكنه لا يلتفت إليها، أي لا يعطيها من الحنان ما اعتيد إعطاؤه في من الحنان والمحبة والمودة والمداعبة والملاعبة. فإذا الهجر مفارقة الإنسان شيئا آخر، إما إنسانا أو مكانا، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالبدن. ومن ذلك قوله تعالى: إن قوم اتخذوا هذا القرآن
مهجورا،
مهجورا يعني إما هجروه بقلوبهم فيرددونه بألسنتهم ولا يقع في قلوبهم، وإما هجروه بقلوبهم وألسنتهم فلا يتلونه ولا يقع له تعظيم في قلوبهم، وإما يهجرونه بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم فلا يعملون به أصلا. فإذا الله سبحانه وتعالى هنا يقول: فلا تتخذوا منهم، هذا صنف من المنافقين، المذكورين في قوله فما لكم في المنافقين. إذن قوله فما لكم في المنافقين كلام عام عن المنافقين الذين يعملون ضد مصالح المسلمين، ضد مصلحة الأمن المسلم، مصلحة أمن الأمة الإسلامية. الآن سيفصل أصنافهم. إذن هي أصناف جديدة تضاف للأصناف الستة السابقة، وهذا تصنيف مهم جدا في الناحية الأمنية والعسكرية. فالصنف الأول الذي ذكره هنا هم المنافقون الذين يعيشون خارج بلاد المسلمين ويرسلون الرسائل للمسلمين أنهم مع المسلمين، يعيشون إذن في أوساط الكفار المحاربين ويرسلون الرسائل للمسلمين أننا معكم. وهذا بخلاف المؤمنين الذين يعيشون في أوساط الكفار لمصلحة من المصالح، وهم غير منافقين، يعني هم أصلا مذعنون بالإسلام ومذعنون للإسلام ومقرون بالإسلام، فرق بين هذا وهذا. لكن هؤلاء منافقون يزعمون أمامنا أنهم مسلمون، ولكنهم يعيشون هناك ويعملون على زيادة إيذائنا من خلال مكانهم الذي هم فيه. وهؤلاء كثر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا موجودين، وفي كل زمان يكونون موجودين. وهذه الأيام نحن نسمع عما يسمى باللوبيات، فاللوبيات هذه إن كانت تشكل مصالح، إن كانت تشكل مجموعات ضغط من أجل مصالح المسلمين، فوجودهم قد يكون ضرورة في أوساط غير المسلمين. وإن كانت تشكل العكس، فرصة لزيادة الضغط على المسلمين، كما نسمع مثلا في عدد من الدول، فلا شك أن هؤلاء يدخلون في هذه الآية، لأنهم يعملون ضد مصلحة الأمة الإسلامية وأمنها. فإذا هذا الصنف الأول، وهم الذين لم يهاجروا ثم يعملون على إيذاء المسلمين من خلال مكانهم ومواقعهم، وبعد ذلك أيضا حتى يلعبوا بنا ويخادعوننا يرسلون لنا أنهم معنا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الصنف لا ينبغي أن يوالى إلا إذا هاجر، أثبت صدق إسلامه من خلال هجرته.
يعني عرفنا أنهم مقيمين في بلد الكفر من قوله حتى يهاجروا،
حتى يهاجروا،
هذا دل على أنهم مقيمون في بلاد غير إسلامية.
نعم، هذا الصنف، وهذا نجعله الصنف السابع. وعلى هذا فلا بد أن يهاجروا، والمراد بالهجرة أن يهاجروا من دار الظلم إلى دار العدل، وليس المقصود بالهجرة أن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام. هذا قرره عدد من أهل العلم سابقا، لأنهم ما كانوا يتصورون أن تكون دار الإسلام دار ظلم، أن تكون دار الإسلام دار ظلم، ما كانوا يتصورون. فكانوا يقولون ينبغي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأنه وقع في نفوسهم أنه لا يمكن أن تكون دور الإسلام دور ظلم. لكن الحقيقة عندما نأتي إلى الآيات وإلى الأحاديث نجد أن المقصود هو الهجرة من دار الظلم إلى دار العدل،
حتى ولو كانت غير إسلامية،
حتى ولو كانت غير إسلامية، بدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد أشرنا إليه ولكن أردنا العودة إليه يعني لزيادة البيان حتى لا يستغرب الإنسان. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض الحبشة مالكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا به ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار. طيب، إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. طيب، إلى خير جار وخير دار، هل كانت دار إسلام؟
لا،
لم تكن دار إسلام. وكذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت المدينة دار إسلام، فهل هاجر بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بالحبشة إلى المدينة؟ بقوا إلى خيبر. إذن المقصود بهذا الهجرة من دار الظلم إلى دار العدل. وإذن هذا الصنف السابع، وهم مجموعات المنافقين الذين يعيشون خارج بلاد المسلمين ثم يعملون ضد مصالح المسلمين ويرسلون لنا فقط ليخادعوننا أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك منع الله تعالى، لم يقل الله بأنه ينبغي قتالهم، إنما منع الله سبحانه وتعالى من موالاتهم، قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذن هذا الصنف السابع. نأتي إلى الصنف الثامن، نأخذه من الآية نفسها. يقول الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هنا معنى آخر للهجرة نأخذ منه صنفا جديدا من أصناف المنافقين، وهم الذين يعيشون في أوساط المسلمين. طيب ماذا يكون معنى حتى يهاجروا في سبيل الله؟ نقول المقصود به هجر السوء، المقصود به أن يهجروا السوء وأن يهجروا الفحش وأن يهجروا العمل على نشر الفسق في المسلمين، في أوساط المسلمين، على نشر الفحشاء في الفاحشة في أوساط الذين آمنوا. إذن هؤلاء أيضا لا يوالون. قال الله سبحانه وتعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. من أين أخذنا هذا؟ من معنى الهجرة. فإن معنى الهجرة إما مفارقة البدن وإما مفارقة القلب، إما مفارقة اللسان. هؤلاء فارقوا هذا الصنف الجديد، فارق بالبدنه بلاد الظلم، لكنه وهو يعيش معنا، ولكنه لم يفارق بلسانه ولا بقلبه الكفر والفسق، فهو يصر على ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.
جميل.
والدليل على أن المقصود بالهجر هنا أيضا بالهجرة هنا يدخل فيه هجر السوء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمراد بالهجرة إذن إما المفارقة بالبدن وإما المفارقة باللسان والقلب، وليس فقط بالبدن، لا بد من هذا وذاك. فاجتمع لنا إذن بهذا صنفان من المنافقين ذكرهم الله في قوله فإن تولوا فخذوهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. طيب الحكم الثاني، إذا لم يهاجروا في سبيل الله ماذا نصنع بهم؟ إذا لم يهاجروا في سبيل الله قال فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. المقصود هنا الذين أظهروا قتالنا مع الكفار أو مع الظالمين، فأظهروا قتال الأمة الإسلامية. إذن ينبغي أن نعرف أن القرآن الكريم من منهجه أن يأتي بالإجمال ثم يذكر التفصيل، فيظن الإنسان أن الضمير يعود لجميع ما ذكر سابقا، وهو ليس كذلك، قد يعود لبعض ما ذكر سابقا. فقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي ظهر نفاقهم. طيب الآن سيفصل عددا من الأصناف ممن ظهر نفاقهم سواء أقاموا بيننا أو كانوا خارجنا، ولكل صنف حكم مستقل في موضوع كيفية التعاطي معه ومدار التعاطي معه على رفعه لراية السلم. مدار التعاطي معه على رفع لراية السلم كما سيأتي في هذه الآيات فيما هو واضح. قال الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. من هم هؤلاء الذين فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم؟ الذين لم يهاجروا بأبدانهم وهم ما زالوا في ديار الظلم وديار الاعتداء، وهم يعملون على أن يدخل المسلمون الكفرة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا نفهم الآية. لأن بعض الناس يقول كيف يعني، طيب المنافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش مع المنافقين ولم يقتلهم، عاش مع رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتلهم. نقول صحيح، المراد هنا ما هو واضح، وهو أن هذا الذي ينبغي أن تطبق عليه هذه الآية هو من كان خارج بلاد المسلمين، ومع ذلك أيضا ولو هو خارج بلاد المسلمين يعمل على أن يدخل المسلمون في الكفر ويحارب المسلمين
ولا غير المسلمين،
ولا غير المسلمين، ولو كان يعيش في غير بلاد المسلمين ولم يعمل على أن لم يعمل على إدخال المسلمين في الكفر ولم يوالي غير المسلمين، ففي هذه الحالة لا يقاتل كما سيأتي في الآية التي بعد هذه مباشرة. إذن بذلك
يعني
نجمع أطراف
فإن
الآيات.
فإن تولوا
نعم،
ما المقصود بالتولي هنا؟
التولي هو الإعراض عن الهجرة المذكورة في قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والتولي المقصود به الإعراض، الإعراض لأن التولي هو الإعراض، التولي المقصود به الإعراض عن الهجرة، والتولي المقصود به الإعراض عن إدخال المسلمين في الكفر، لأن عندنا شيئين سابقين ذكر عن هؤلاء المنافقين في نفس الآية. ماذا يقول الله؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإن تولوا عن مودتهم لإدخالكم في الكفر، وإن تولوا عن ترك عن هجرة عن
الهجرة.
عن البقاء مع الكفار، أي وقاموا بالهجرة، فإن تولوا عن الهجرة فعند ذلك وصاروا مع جيش المعتدين، إذن لا تتخذوا منهم أولياء.
جميل.
ويدل على هذا من يدل على هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ما قصة العباس؟ الآن العباس رجل مسلم كان يعيش مع المسلمين، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش مع الكفار في مكة ولم يهاجر. طيب الآن كيف نصنع به؟ نقول المدار رفع راية السلم، هو كان ينبغي له أن يهاجر، أما وهو لم يهاجر إما لأنه عين للمسلمين وإما لمصالح أخرى، أما وهو لم يهاجر ففي هذه الحالة إذا لم يقاتل المسلمين فيكف عنه. حاله حال النساء والصبيان والذين بقوا في ديار الكفر من الكفار ولم يحاربوا المسلمين، وهما أشير إليه في الآية التي بعد هذه. ولكن العباس جاء مع الكفار في بدر، فماذا حدث للمسلمين؟ هل كفوا عن قتاله؟ لم يكفوا عن قتاله، بل قاتلوه وأسروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق إيمانه فنهاهم أن يقتلوه، ولكنه من حيث الحكم الظاهر حكمه حكم الكفار الذين جاء معهم، ولذلك لم يطلق سراحه إلا بفداء، ولما اعتذر بأنه مسلم أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه ذلك، وإن علم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لكن الحكم الآن عام وتشريع عام للمسلمين الذين لن يأتيهم ملك فيما بعد ليخبرهم هل فلان مسلم أو غير مسلم. إذن فأتى بالتشريع العام وقال الله أعلم بإسلامك، وإنما كان بأسك علينا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى فإن تولوا فخذوهم. طيب سيأتي سؤال ويقال هل يدخل في هذا الذين لم يهاجروا؟ لأننا قلنا هناك صنفان، الذين لم يهاجروا وبقوا في ديار المسلمين، هم في ديار المسلمين ولكنهم يعملون على تفسيق المسلمين، على إدخال المسلمين في الفسق وعلى نشر الفاحشة في الذين آمنوا ولا يكفون عن ذلك، هل يدخلون في هذه الآية؟ نقول لا يدخلوا في هذه الآية. لماذا؟ باستدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي معلوم أنه كان حريصا على أن يدخل المسلمون الكفر وحريصا على إشاعة الفاحشة، ولذلك تكلم عن أشرف عرض وهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده عنه. فكذلك إذن يأخذ المنافق الذي يعيش بين أظهرنا ويعمل على إشاعة الفاحشة يكف اليد عنه، ولكن الأصل أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في كف أذاه عن المسلمين. إذن أما من حيث أحد المسلمين وأفراد المسلمين في المجتمع فيحرم على واحد منهم أن يمسه بمحض الرأي أو محض الظن. فالآية إذن وضحت بهذا الشكل، وبهذا يظهر أن المنافقين منهم من كان في المدينة فخذل المسلمين في قضاياهم، ولكنه لم يظهر منه مد عون مباشر إلى الأعداء، إذن لم تظهر منه الخيانة العظمى. عندما كان المعتدون يقاتلون المسلمين لم تظهر من هذا الصنف من المنافقين الخيانة العظمى، ففي هذه الحالة تكف اليد عنه. أما الذين كانوا يعيشون في ديار المشركين فيزعمون للمسلمين أنهم مع المسلمين ثم نرى بأسهم على المسلمين، فهؤلاء هم المقصودون هاهنا. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أيضا في التعامل معهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
لكن قبلها شيخنا لما قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني إقامة العقوبة هنا لا يشترط أن تكون في أرض المعركة، فقد يكون أخذ بإلقاء القبض عليه وقد يكون في المواجهة مع
الآن المسألة قائمة على بقائهم في دار حرب، في دار اعتداء على المسلمين، في دار عداوة للمسلمين، دار حرب. أعلنت الحرب من قبل الذين هم بين أظهرهم على المسلمين، وهؤلاء
ساندوهم.
ففي هذه الحالة لا يشترط أن يكون في أرض المعركة، الآن حرب بين جهتين، هذا معلوم في جميع شرائع الدنيا. قال الله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي فلا حاجة بكم إلى التحالف معهم مهما توهمتم المصالح في ذلك، لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الآن ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا على الصنفين السابقين وليس على الصنف القريب الأخير. وإنما على الصنفين جميعا. أي صنفين؟ أي الذين يعيشون في ديار المشركين في ديار المعتدين وبأسهم على المسلمين، هؤلاء مهما جاءوا إليكم وقالوا لكم نحن مسلمون لا تتخذونهم وليا ولا نصيرا، لأن قد رأينا أفعالهم،
أمرهم واضح.
وكذلك على الصنف الذي يعيش بين أظهركم ويعمل على إشاعة الفاحشة، هؤلاء صح تكفون أيديكم عنهم، ولكن أيضا احذروا، لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تتوهموا أن لقاءاتكم المشتركة يمكن أن تؤدي إلى نفعكم، لا تؤدي إلى النفع، لا تتوهموا ذلك، لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولاحظ في هذا رد على الأوهام الثقافية والسياسية التي تظن يوما أن صفوف من يعمل على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أن هؤلاء يمكن أن تصدق أن يصدقوا في حلفهم مع المسلمين أو حتى حلفهم للمسلمين، لا يتوهمون ذلك ويضيعوا أوقاتهم. هنا يتضح لنا إذن أنه تكلم عن الصنفين معا، فلا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب لماذا ذكر وليا؟ وليا
كررها،
نعم، قال ولا تتخذوا منهم وليا. الولي هو القريب من ولي الشيء إذا جاء بعده، ولي يقال ولي يلي، فلان يليني يعني جاء بعدي. ولا تتخذوا منهم وليا أي محبا.
طيب قبلها قال فلا تتخذوا منهم أولياء،
نعم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.
وهنا قال ولا تتخذوا منهم وليا،
وليا ولا نصيرا للأمرين معا.
لماذا التكرير هنا؟
للأهمية العظيمة وغفلة
مع أنه المسلم. يتكلم عن نفس الصنف.
نعم نعم. أولا كلمة فلا تتخذوا منهم أولياء، كلمة أولياء تشمل المحبة وتشمل النصرة. جميل. الولي هو المحب والنصير. جميل. هنا بين الأمرين معا، يعني قد يقول واحد أنا لن أحبهم ولكنني سأتخذ منهم نصيرا لي في قضاياي، سيدعمونني. نحن نحتاج بحاجة إلى اجتماع جميع الكوادر، ولو كانت كوادر لا تصلي، ولو كانت كوادر تعمل على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، نحن نحتاج إليها في قضايا أكبر. فيجري معهم الاتفاقات والمصالحات والتحالفات، تكون النتيجة خذلان مريع. فلذلك الله سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي حديث بعد هذه الآيات الباهرات يمكن أن نصدق؟ قال الله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذن قد يقول قائل الفرق بين الولي والنصير، نقول قد يقول قائل ما في داعي أن نتخذ من المنافقين أولياء، يعني لا نحبهم. كلمة وليا بمعنى محبين، ولكن نتخذ منهم نصراء في القضايا العامة والعالمية. قال الله ولا تتخذوا منهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. والتكرار هنا مقصود لشدة غفلة المسلمين عن هذا. واقع الحال ينبئ عن يعني ينوب عن كل مقال. ما الذي يضيع بلاد الأندلس؟ كان النصارى يأتون إلى بلاد المسلمين،
الولاية هذه،
كان النصارى يأتون إلى بلاد المسلمين فيتعلمون منهم ويدرسون بينهم. أظهر المسلمون سماحة عظيمة جدا جدا وصاروا يتزوجون من النصارى، ثم مع المدى صاروا يبعثون أبناءهم ليعيشوا في قصور بلاد النصارى الإفرنج. كان آخر من عاش في بلاد النصارى ومن السياسيين الكبار هو أبو عبد الله الأحمر الصغير الذي هو ملك غرناطة، آخر معقل للمسلمين في الأندلس، كان على يده انتهاء الحكم للمسلم في الأندلس. فالتحذير، لماذا؟ لأن المسلمين بطبيعتهم متسامحون، لأن المسلمين بطبيعتهم متسامحون، فيظنوا ربما ظنوا أن التسامح مع هؤلاء مع غير المسلمين يعني أن نتخذ منهم نصراء، ألا نأخذ الحذر من محاولاتهم إشاعة الكفر فينا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر، ولذلك كرر قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولشيء آخر كرر، لشيء آخر، هناك بعد آخر، ما هو؟ أننا قلنا هناك صنفين من المنافقين، أن هناك صنفين من المنافقين مذكورين في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أكسبهم بما كسبوا، وهم الصنف الذين هاجروا بأبدانهم ولم يهاجروا بقلوبهم وألسنتهم، هم معنا في بلداننا ولكن، وهناك الصنف الذي لم يهاجر ببدنه. فذكر الله الصنف الذي لم يهاجر ببدنه فقال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ثم ذكر الصنف الذي لم يهاجر، الذي هاجر ببدنه ولكن لم يهاجر بقلبه ولسانه، فقال ماذا؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقد يقول قائل لماذا يتسامح الإسلام مع الكافر تسامحا لا يوجد في لا يوجد مثله في التعامل مع المنافق، من جهة طبعا، بينما المنافق الذي يدخل ضمن وقريب من المنافق الضال والمبتدع بدعة مغلظة، لماذا يتسامح مع الكافر؟ يعني الكافر قد يعيش في أوساطنا مثلا النصراني، ولا قد يعيش أي كافر في أوساطنا ما دام قد ألقى راية السلم، قد يعيش في أوساط المسلمين ويكون من أصحاب العهد وأصحاب الذمة، صح ولا لا؟ طيب المنافق قد يعيش في أوساطنا، ولكن هؤلاء هذا المنافق ينبغي الحذر الشديد منه أكثر من الحذر من الكافر، بدليل هذه الآيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طيب لماذا؟ لأن الكافر يصنع أفعاله والناس يعلمون أنه يصنع أفعال الكفر، فما صدر عنه ليس إسلام إنما هو كفر. وهناك الأمور الإنسانية العامة التي بيننا وبينه، فالناس يعرفون أنها أمور إنسانية عامة لا تتعلق بالدين، لكن المنافق يعمل على تدمير الدين من الداخل. ولذلك ينبغي المنافق والمبتدع بدعة مغلظة يوهم الناس أن ما يفعله جزء من الإسلام، فهو إذن يعمل على تدمير الإسلام من الداخل، فيتعمد تحريف الكلم عن مواضعه ويزعم تدميره للإسلام هو الإسلام، فلذلك يحذرنا الله تعالى منه ويقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. إن الإسلام يتسامح مع مخالفيه جهارا نهارا في العقيدة، ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان وتكذبها أفعالهم، لا يتسامح مع ما يقولون أنهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله ثم يعترفون لغير الله بخصائص الألوهية، هؤلاء لابد من فضحهم وعدم موالاتهم. طيب هنا نبين أساسا من أهم الأسس التي نبني عليها موضوع فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، لأنه الآن سيزيد تفصيلا لهذه النقطة حتى لا يأتي الإنسان ويقتل الناس بمحض الظن كما يفعل بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيستبيحون دماء المسلمين ودماء غير المسلمين بلا إذن من رب العالمين. فالله الآن سيبين لنا في الآية 90 هذا التفصيل، فيقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم،
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
لا إله إلا الله، هذه الآية تفصل شيئا عظيما يقع في النفوس، يقولون طيب نحن ما الذي يخبرنا من المنافق الذي يصدق فيه قول الله تعالى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ومن المنافق الذي لا يكون كذلك؟ بهذا سيأتي الناس ويتسرعون في موضوع قتل الآخرين ويزعمون أنهم منافقين، كما نسمع الآن هذه الأيام من المصائب الكبرى عند بعض الغلاة الذين يقتلون المسلمين بمحض الظن. فما الحل في هذا؟ ما الذي يمنع الدماء يعصم الدماء؟ الله سبحانه وتعالى يبين ذلك، فيبين أن مدار الأمر كله قائم على إلقاء السلم.
نعم،
على إلقاء السلم. فيقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذن إلقاء السلم وعدم التعاون مع المحاربين وكف الأيدي أساس العلاقات الداخلية والخارجية في الإسلام. أساس العلاقات الداخلية والخارجية في الإسلام ليس إظهار الدين، فإن الكافر قد يعيش بين أظهرنا، صح؟ والمنافق قد يعيش بين أظهرنا، والذي في قلبه مرض قد يعيش بين أظهرنا، والعاصي نعيش معه وكلنا أصلا خطاء. طيب ما مدار الأمر في حماية الأمن داخل الأمة الإسلامية؟ إلقاء السلم. قال وإلقاء السلم إذن سواء كان من منافق أو كان من كافر أو كان من عاص، إلقاء السلم بموجبه يتم كف اليد عن هذا الذي ألقى السلم، إلقاء السلم وعدم التعاون مع الأعداء الخارجيين. من أين أخذنا هذا التفصيل الرائع؟ من هاتين الآيتين. قال إلا الذين يصلون، إذن هذه إلا استثناء. من أين؟ من قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء ينتمون إلى المعاهدين. يصلون يعني ينتسبون ويتصلون، ليس ينتسبون بالنسب وإنما ينتسبون بالولاء، سواء كانوا نسبا يعني متناسبين أو لم يكونوا. إلا الذين يصلون أي يتصلون إلى قوم، إلا الذين يصلون
يعني إلى هم لا يوجد اتفاقية بيننا وبينهم.
نعم،
إلا أنهم هناك صلة بينهم وبين من بيننا وبينهم اتفاقية.
صحيح.
من هؤلاء؟
قال إلا الذين سيأتي تفصيلهم. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذن هم قوم ينتمون إلى المعاهدين. بيننا وبين هؤلاء عهد، بيننا وبين جهة أخرى عهد، وهؤلاء الصنف هذا المتكلم عنه قد يكونون مسلمين وقد يكونون معاهدين أيضا، قد يكونون مسلمين وقد يكونون منتسبين للعهد للمعاهدين. إذن قد يكونون مسلمين وقد يكونون غير مسلمين، ولكنهم ينتسبون يتصلون بهؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد.
الآن نحن عندنا
يلتحقون به مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا اتفاقية مع قريش، كان في اتفاقية بين المسلمين وبين قريش. دخل في اتفاقية قريش بنو بكر، دخل في حلف قريش بنو بكر، إذا لم يوقع اتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما كما في نص الاتفاقية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، من وأن من والاهم ولحق بهم.
أيوة.
فله حكمهم، يعني
عندهم الصلاحية ليضموا غيرهم إليهم.
نعم.
في المواثيق التي تتم.
نعم.
جميل.
طبعا هكذا، لأنهم بذلك أيضا يكفون، هم الآن عندما ينتمون إلى هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد، إذن هم يكفونهم عن أن يعتدوا علينا،
سيلتزمون
بذلك، وإذا لم يلتزموا فهم قد نكثوا على أنفسهم وعلى من دخلوا معهم.
أيوة.
إذن هم طرف ضامن لهؤلاء الذين كانوا في لا يوجد بيننا وبينهم اتفاقية مباشرة،
وهم الذين تسببوا في نقض الاتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش.
قال الله، والمعنى هنا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، كما يقول الطبري فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم له أن نسالمه. المقصود فإن لهؤلاء الذين التحقوا بهم أن نسالمه وهو في ذمة الله والله قد عصمه فلا سبيل لكم عليه. هذه الآية إذن تؤكد مبدأ عظيما جدا، وهو ما سبب القتال في الإسلام؟ هل سبب القتال في الإسلام اختلاف الدين؟ ليس سبب القتال في الإسلام اختلاف الدين، وإنما سبب القتال في الإسلام هو الاعتداء، وهذا في جميع شرائع الأرض هو الاعتداء، إلا أن القتال في الإسلام له أخلاقيات عالية جدا، ليس منها هؤلاء، لا ينتمي إليها ولا بعشر معشار منها هؤلاء الذين يهدمون على الأبرياء بيوتهم ومساجدهم ودورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الآية تؤكد أن القتال في الإسلام سببه الاعتداء المسلح من الآخرين بغض النظر عن دينهم، يعني حتى قد يكون هذا الاعتداء من قبل مسلمين علينا، وناس ينتسبون للإسلام ولكنهم يبغون علينا. وهنا يزين الرازي رحمه الله تعالى مجلس تدبرنا القرآني. نحن ذكرنا الطبري رحمه الله، والآن نذكر الرازي. يزين الرازي رحمه الله تعالى مجلسنا في تفسير القرآن الكريم بهذه اللفتة الإيمانية الممتلئة رجاء وحسن ظن بالله، فيقول: واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان. انظر إلى هذه اللفتة العجيبة،
سبحان الله.
ويقول الآن: لماذا نحن كففنا أيدينا عن هؤلاء الذين ما بيننا وبينهم اتفاقية؟ لماذا كففنا أيدينا عنهم ونحن نخشى أصلا أن يعتدوا علينا؟ كففنا أيدينا عنهم لأنهم دخلوا مع قوم بيننا وبينهم اتفاقية مباشرة، صح؟ فهو الرازي يقول: وكذلك الله سبحانه وتعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى من التجأ إلى المسلمين، يعني إلى من بيننا وبينه وبين المسلمين عهد، فبأن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ورسوله أولى.
الله أكبر.
يعني أن الإنسان يأرز إلى محبته وطاعته لله من ذنوبه يوم القيامة عندما يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله من فضله ورحمته. ويبين هذه الآية بصورة واضحة، يبين هذا التشريع الموجود في الآية الواقع التاريخي الذي نزلت الآية لمعالجته. فيحدثنا عن هذا الواقع التاريخي سراقة ابن مدلج ابن مالك المدلجي، سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي من بني مدلج رضي الله تعالى عنه، وهو الذي طارد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. فيقول: فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وظهر على أهل بدر وأحد، حتى قال وأحد، لماذا وأحد؟ لأنه وإن ظهر أنها نكسة لكنها لم توهن من عزيمة المسلمين، وكان نتيجتها في حمراء الأسد التفوق. قال: وأسلم الناس ومن حولهم. قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مدلج، لأن بني مدلج ما دخلوا في الإسلام، والآن هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤمن أطراف المدينة، يريد أن يؤمن أطراف بلاد الإسلام.
وسراقة
لم يعلن إسلامه أيضا. فقال: فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقال القوم: مه، يعني لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، هذا طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم المتسامحة الرفيقة التي تستوعب جميع الناس. فقال: دعوه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ فقال سراقة: بلغني أنك تريد أن تبعث خالدا إلى بني مدلج، طبعا خالد إذن بعد خيبر، إلى بني مدلج، فأنا أحب أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا معهم، وإن لم يسلموا لم تخشن صدور قومهم عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد خالد وقال: اذهب معه فاصنع ما أراد.
مرة ثانية: لم تخشن قلوب
قلوب قومك عليهم. قال: وإن لم يسلم لم تخشن قلوب أو صدور قومك أو قومهم عليهم، بمعنى أنه إذا أسلمت قريش سيدخل بنو مدلج في الإسلام، إذا لم تسلم قريش وظلت الحرب بينك وبينهم لا تأتي قريش وتعتدي علينا عندما يظنون أننا قد أسلمنا وأننا تبعناك ونحن أصلا بعيد عنكم.
هل لأن بين بني مدلج وقريش حلفا؟
هذا يحتمل ويظهر أن بينهم حلف، لكن ليس عندي تحقيق الآن. فذهب إلى بني مدلج الذي هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأخذ عليهم ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أسلمت قريش أسلموا معهم.
سبحان الله.
لاحظ هنا إذن أقرهم على الكفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة براءة، هذه من المعاني للأسف التي الغلاة ومن يتلاعب بهم، الغلاة ومن يتلاعب بالغلاة يتخذونها مدخلا، فيأتون إلى آيات سورة التوبة فيقولون الله سبحانه وتعالى خلاص قال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وينسون التي بعدها، قال الله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فلم يحدد بزمان وإنما قال ما استقاموا فاستقيموا. ومعلوم أن الفقهاء يحددون العهد بعشر سنوات، أي قابلة للتجديد بعشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام عندهم، أخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. إذن المقصود بهذا أن خالدا رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بني مدلج وأخذ عليهم ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فأنزل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا حتى بلغ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم، يصلون يعني ينتسبون إلى قوم مثلا بني مدلج، جاء واحد من بني مدلج إلينا ورأيناه وهو كافر ودخل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكف اليد عنه لأنه ينتسب إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق. قال إذن هذا الصنف الثامن الذي يذكر في هذه الآيات.
سبحان الله، هذه الآية شيخنا يعني تدل دلالة واضحة على تشوف الإسلام للسلم، فألحق أناسا آخرين ليس بيننا وبينهم معاهدة وميثاق بمجرد أنهم دخلوا تحت قوم معاهدين.
نعم، سبحان ولذلك قلنا هذا الذي ينبغي نثبته، أن مدار العلاقات في الإسلام قائمة على إلقاء السلم، قائمة على إلقاء السلم. عجيب، يعني تتعجب من الناس يجتمعون في المؤتمرات واللقاءات والمنتديات الثقافية ويعالجون مثلا قضايا سياسية وثقافية، فمثلا في مؤتمرات الجامعية ونحو ذلك، و بعد ذلك يحاولون أن يدافعوا عن الموقف الإسلامي بشدة وأنه لم ينشر الإسلام بالسيف. يا شيخ، من المفتري المجرم الذي يقول ويفتري على الله الكذب ويقول بأن الإسلام انتشر بالسيف، وهو هنا يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ويقول هناك في سورة براءة التي هي من أعظم مواضع السور، من أعظم مواضع الآيات التي بها يعتمد الغلاة، يقول الله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
هو من أعظم الأسباب بعد الناس
عن القرآن،
عن القرآن يعني مدارسة وتفسيرا وفهما، فتجد أن حلقات تدبر القرآن وتفسيره ومدارسته قليلة إن لم تكن نادرة.
سنلاحظ الآن في الآيات أشياء أعجب من ذلك. قال الله أو جاءوكم، هذا صنف جديد، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا واضح. الآن واحد انتسب إلى قوم معاهدين، هذا الذي ينتسب إلى قوم معاهدين له حالان، إما أن يكون منتسب مباشرة، يعني بنو مدلج أبرموا معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكل فرد فيهم يتصل بهم. الصنف الثاني الذي يتصل بهؤلاء المعاهدين أناس خارج بني مدلج من قبيلة أخرى.
الآن إحنا عندنا معاهدين ومعاهدين،
نعم،
فهذا الذي ينتسب إلى من مارس عملية العهد أم حتى الطرف الآخر أو كلاهما؟ يعني
كلاهما معا
لكل الصور.
كل الصور، نعم. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال الآن سيذكر صنفا آخر وهو أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي أو الذين جاءوكم، أو جاءوكم هنا أسقط كلمة الذين لوضوحها في الكلام، أو جاءوكم أي أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. إذن قومهم كفار، وكفار مقاتلين وليسوا معاهدين ولا معاهدين، كفار مقاتلين بيننا وبينهم قتال، بين المسلمين وبين هؤلاء قتال، وهناك صنف من هؤلاء الكفار جاءوا إلينا وقد ضاقت صدورهم أن يقاتلونا، لا يريدون أن يقاتلونا، يشعرون بأننا بطريقة أو بأخرى عندنا حق، أو يعني لا يحبون القتال، يحبون السلم، وأيضا لا يريدون أن يتصلوا بنا، لا يريدون أن يكونوا معنا ويهاجروا إلينا ويسلموا ويظهروا إسلامهم معنا فيقاتلوا قومهم. أو جاء، إذن دخل فيهم بحسب ظاهر الآية المسلمون وغير المسلمين. إذن عندنا مسلم بقي مع الكفار ولكنه رفع راية السلم، لا يريد أن يقاتلنا،
نعم،
ولو أجبر على ذلك. أو كافر هو مع الكفار المحاربين، وهو أيضا نفس الشيء يحب السلام. من هنا طبعا هذه الآية تعطينا أبعاد عالية ورائعة جدا في كيفية التعامل مع الجماعات، مع جماعات التي ترفع راية السلام من غير المسلمين، وأنهم ينبغي أن ننظر في التعامل الإيجابي معهم بما يؤدي إلى صالح الأمة الإسلامية. الآن لاحظ الآية، قال أو جاءوكم حصرت صدورهم. وهؤلاء المذكورون قلنا يدخل فيهم المسلمون ويدخل فيهم الكفار، مع أن الجمهور طبعا يقولون بأنهم كفار، لكن يظهر لي أن الآية تشمل الصنفين معا. والمعنى أن الله تعالى أوجب قتل الكافر المحارب المعتدي قتاله إلا إذا كان رافعا لراية السلم. ففيها سواء رفع راية السلم من خلال معاهدة مباشرة هو وقومه، يعني معاهدة دولية بيننا وبينه على التعايش السلمي فالحمد لله، أو معاهدة فردية، وهذه فرصة عظيمة جدا تفتح آفاق عالية. الآن الذين ينتسبون إلى الكفار يوجد منهم من لا يحب، الذين ينتسبون إلى المقاتلين إلى المعتدين يوجد منهم من لا يحب اعتداء غير المسلمين على المسلمين، اعتداء الكفار على المسلمين، من لا يحب ولكنه ليس مسلما. ففي هذه الحالة وفي الوقت ذاته محتار كيف يصنع، لأن قومه قياداته السياسية والدينية، لأن قياداته السياسية والدينية تصر على قتال المسلمين. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ هو لا يحب قتال المسلمين، فماذا نصنع معه؟ ينبغي أن نبين له أننا نكف يدنا عنه ونقبل منه كلامه الفردي.
سبحان الله.
هنا الآن قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، طبعا هذه تفتح آفاق عالية جدا في كيفية عدم التعامل المتماثل مع جميع مع الأصناف المختلفة ولو كانوا ينتمون إلى مكان واحد. وقد قرأ يعقوب أو جاءوكم حاصرة صدورهم بالنصب، أي حال كونهم ضيقة صدورهم، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم إيش؟ فلقاتلوكم. أو جاءوكم حصرة صدورهم، في يدخل إذا قلنا بأن هؤلاء كفار صح؟
نعم.
الجمهور على أنهم كفار. أو جاءوكم ولكنهم لا يريدون القتال مع قومهم ضد المسلمين. وأيضا يدخل فيهم الذين جاءونا فأسلموا وتابعونا على الإسلام، ولكن صدورهم ضاقت أن يقاتلوا المسلمين لأنهم يخافون الله، ما يريدون قتال المسلمين لأنهم يخافون الله. إذن الصنف السابق كانوا من الكفار وضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لا لأنهم يخافون الله، وإنما لأنهم يحبون السلم لا يميلون نحو العنف. الصنف هذا من المسلمين، صاروا من المسلمين وضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لأنهم يخافون الله، كيف يكونوا مسلمين ويقاتلوا المسلمين؟ وأيضا لا يريدون مقاتلة قومهم. ونحن نقول لا، ينبغي مثل هذه الأيام، يعني سبحان الله أنا أوقع على هذه الأيام العجيبة، لأن بعض الناس يغلو ويقول إذا لم تفارق ديار هؤلاء وتأتي إلينا فأنت داخل في قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. نقول أين أنت من هذه الآية؟ الله تعالى يقول أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو إيش؟
الله
أو يقاتلوا قومهم. فعند ذلك ينبغي الوفاء وعدم مقاتلتهم. ومما يؤكد هذا المعنى، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، أبوه اليمان المسمى بحسيل، قال فأخذنا كفار قريش، يعني جاءوا ليعلنوا الإسلام في الطريق، مروا على مكة فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، ما نريد إلا المدينة، صح هم يريدون المدينة والمدينة فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. تخيل أخلاق الكفار في ذلك الوقت ما كان أعظم سماحتها مقارنة ببعض الناس الذين يزعمون الانتساب إلى الإسلام وهم يقتلون المسلمين. فأخذوا العهد، الكفار أخذوا العهود على حذيفة وعلى أبيه اليمان أنهم إذا وصلوا إلى المدينة من أجل مصالحهم الشخصية، يعني التجارة أو غير ذلك، ألا يقاتلوا مع المسلمين قريشا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بدر فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن هنا هؤلاء مسلمين صح ولا لا؟ اثنان من المسلمين، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم لأنهم مسلمين، كيف يقاتلون مسلمين؟ أو يقاتلوا قومهم. هنا دخل طبعا قريش ليسوا من قوم حذيفة، ليسوا هم قوم حذيفة، ولكن صار بينهم وبين حذيفة مواعيد ومواثيق وعهود. قال الله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فمنع الله المسلمين من أن يؤذوا هذه الأصناف التي سبقت، وهي ثلاثة أصناف. لاحظ هذه الأصناف، نعيدها. الصنف الأول هم الذين قال الله عنهم: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قلنا لهم حالان، يمكن نجعلهم صنفين. والصنف الثاني هم الذين قال الله عنهم: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي جاءوكم وهم مسلمون. الصنف الثالث: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم، أي وهم باقون على الكفر. فدخلت هذه الأصناف كلها في هذا. ماذا قال الله؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي يحرم عليكم أن تقاتلوهم أو أن تقتلوهم ما داموا لم يقوموا بالاعتداء الحربي عليكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فحقن الله دماءهم في المعارك بما أنهم حققوا ثلاثة أمور: الأمر الأول اعتزلوكم، الأمر الثاني لم يقاتلوكم، الأمر الثالث ألقوا إليكم السلم. ولو شاء الله أن يجعلهم جزءا من القوة القاهرة ضدكم لفعل. فالتسليط في قوله ولو شاء الله لسلطهم، يعني لمكنهم من قهركم. ومنه سمي السلطان سلطانا، لأنه يستطيع أن يلزم الناس ويجبر الناس على القيام بالأحكام.
هنا يقصد
بالأحكام يعني القوانين،
هنا يقصد ولو شاء الله لسلطهم عليكم، يعني هؤلاء الذين أتوا كانوا متردد في مأزق،
أي في مأزق، سواء كانوا مسلمين أو كفار. لو شاء الله لجعلهم قوة مظاهرة للكفار، تظاهر الكفار ضدكم وتواليهم ضدكم.
فإن اعتزلوكم
فلم يقاتلوكم
وألقوا إليكم السلام.
طيب سيقال لماذا قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم؟ لماذا زاد في كلمة، يعني الآن زاد كلمتين على الاعتزال، وهي كلمة فلم يقاتلوكم وزاد كلمة وألقوا إليكم السلام. فإن اعتزلوكم قد يعتزلوا، ولكنهم يشكلون دعم لوجستي من الخلف.
سبحان الله،
دعم لوجستي، ويكونون ربما أسوأ. هم الذين يديرون غرفة العمليات. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الاعتزال مقرون بعدم المقاتلة المباشرة وغير المباشرة، ولذلك نص على المقاتلة. فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام زيادة بيان أيضا لهذا، أي أنهم حقا يسالمونكم ولا يكونون جزءا من الدعم الخلفي، سواء كان دعما اقتصاديا أو ثقافيا. طيب، فقال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أن يعتزلوا المسلمين بعد التعرض لهم في أمنهم العام والمجتمعي، وأن يكفوا بعدم التعرض لهم، أن يعتزلوا المسلمين بعدم التعرض لهم في أمنهم العام والمجتمعي، وأن يكفوا عن قتالهم، وأن يظهروا الصلح مع المسلمين. هذا معنى قوله تعالى وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ولاحظ كلمة فما جعل الله لكم عليهم
سبيلا،
ما معنى سبيلا؟ سبيلا هذه نكرة، أي مهما كان، مهما قل مقدار إيذائكم لهم لا يجوز لكم. بمعنى أنكم أنتم ستقولون: طيب الله حقنا دماءهم، ولكن نؤذيهم بطريقة أخرى، بالضرب، بالسجن، بالشتم، بالمظاهرة الثقافية، بأن نتكلم عنهم ثقافيا، الله منع من ذلك. هذا طبعا يعطينا بعد عظيم جدا جدا في التعامل، وإيجاد نصراء حتى من الكفار لقضايا المسلمين. تخيل هذا الفقه الغائب عن الواقع، واقع الأمة الإسلامية هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ولتتم الموازنة في موضوع الأمن في الإسلام، ذكر الله الصنف الذي يلي هذا، وهو قوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. إذن نعود للآية، نكمل هذه الآية، بحيث الآية آية 91 نجعلها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما قال إلا الذين يتصلون بقوم، ما قال يتصلون، يصلون. لماذا؟ ليضمن كلمة يصل معنى ينتسب،
سبحان الله،
أي ينتسبون من حيث القرابة والرحم، أو ينتسبون من حيث الفعل، فيدخل هذا ويدخل هذا. فجاء بكلمة يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أو جاءوكم حصل. وقلنا بأن هذه الآية ذكرت لنا ثلاثة أصناف: مدار العلاقات في الإسلام ومدار العلاقات الدولية والمحلية قائم على السلم وليس قائما على الدخول في الدين أو غيره.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.